بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم
مذكرات إبليس. ما هي الحيل التي يلجأ إليها إبليس؟ ما هي الثغرات التي يدخل منها إلى قلوبنا؟ كيف يوسوس؟ كيف يزين؟ فكرة هذا البرنامج فكرة مهمة. وإبليس لا ينام، ولو نام لاسترحنا، لكن ليس عنده لا فترة قيلولة ولا نوم بالليل ولا نهار، وإنما كتب الله له أن يعيش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتقبض روحه كما تقبض روح كل مخلوق على وجه الأرض يوم يقول رب العباد بعدها:
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع صفحة جديدة من هذه المذكرات التي نعرضها في هذه الحلقات من مذكرات إبليس. أجارنا الله وإياكم من وساوسه وشروره، وجعل بيننا وبينه حاجزا، سواء كان من شيطان الإنس أم من شيطان الجن. لأن شيطان الجن وإن كان يأتي شهر في العام يصفد وتصفد مرضة الجن، فإن مرضة الإنس منطلقون في هذا الكون، نشاهدهم في كل مكان ويزينون سبحان الله العظيم المعاصي للبشر. واليوم نرى في هذه الصفحة من مذكرات إبليس التي يعني يسجلها أنه يقنع المسلم أو المسلمة أنه على خير تام، وأنه أتقى الناس، وأنه أكثر الناس إيمانا وأسلمهم قلبا وأفضلهم سريرة وأنقاهم يعني ضميرا وهكذا. فأتي مثلا مثال: بناتنا الفضليات ونساؤنا الطاهرات العفيفات، تجدوا ربنا سبحانه وتعالى يدخل في قلوبهن حب الحجاب. وطبعا المدة السابقة لحياتها منذ أن بلغت كان الحجاب بالنسبة لها ضرب من المستحيل أو الصعوبة، والشيطان يزين لها أنها، وقد يزين لأمها أنها إن تحجبتي فلن يطرق يا بنياتي بابك طارق، وكأن الآتي يريد أن يأخذ شيئا مكشوفا ولا يريد أن يأخذ شيئا مغطى، إنما يكشف لمن يستحق أن يكشف أمامه. فقد تضع المرأة وتكون بهذا خير بوق لإبليس في مذكراته هذه، أن يعني تثني ابنتها عن الحجاب، تثني أختها، تثني زميلتها، جارتها، قريبتها عن أن تلتزم بأمر الله في أمر الحجاب. المهم إذا تغلبت البنت على أمها أو على من حولها أو على أبيها إن كان يدعي أنه مسلم، تبدأ البنت في الحجاب أو المرأة، فتجد صورة عجيبة من صور الحجاب، سروال أو بنطال أو شيء من هذا القبيل، استريتش، يعني سبحان الله يظهر جسد المرأة أكثر من أنه لو كان موجودا سبحان الله، وقطعة من قماش ملون توضع على الرأس لتخبئ ثلاثة أرباع الشعر أو يعني حتى إن كان كله، ولكن البنت أو المرأة الأنثى تسير في الطريق العام وتذهب إلى العمل أو إلى الجامعة أو هنا أو هناك، وكأنها يعني لا تلبس شيئا، وتقول والله يا شيخ منذ أن هداني الله إلى الحجاب أنا الحمد لله استقمت ووظبت على الصلاة. يتعجب الرجل والشيخ وينظر ويقول أي حجاب هذا؟ لو أن الأمور تركت في الدين إلى كل إنسان ليسير وفق هواه، يعني الأمور لا تنضبط ولا يصير لها مقياس. الفقهاء تستطيع أن تجمع منهم شروطا للحجاب، أن يكون واسعا، إبليس لا يريد أن يكون واسعا، فضفاضا، إبليس لا يريد أن يكون فضفاضا، ألا يصف، إبليس يريد أن يصف، ألا يشف، يعني لا يكون شفافا كهذا الثوب مثلا، يعني لا يكشف عما تحته، يعني ألا أن يكون واسعا فضفاضا لا يصف ولا يشف ولا يشبه زي الرجل. لأن منذ أن أخرجوا للعالم بنطلونات الجينز أصبحت قاعدة عند الشباب وعند الفتيات، هذا الملبس العجيب الذي ثبت علميا أنه ضار جدا للشاب كما هو ضار للشابة، ضار للذكر كما هو ضار للأنثى. لكن نحن يعني أنا أريد أن أقول لماذا يعني لما أراد الله أن يعذب طائفة من بني إسرائيل في مرحلة معينة مسخهم قردة، لما لم يمسخوا حميرا مثلا عزكم الله، أو بغالا، أو خنازير حتى والعياذ بالله، لكن مسخهم وجعل منهم القردة والخنازير، لكن لم ينسخهم إلى بغال أو إلى حمير أو إلى جاموس أو بقر، مسخهم قردة. أن القرد القضية اللي فيه الأساسية أنه يحاكي يعمل زي ما من أمامه. فنحن نحاكي بيوت الأزياء، نحاكي الموضة، إذا لبس العالم الجنس يلبس كلنا، إذا قال لهم بيت الأزياء الفلاني أو قال لهن بيت الأزياء الفلاني إن هذا العام اللون المفضل هو الأحمر، تنقلب الدنيا إلى يعني احمرار سبحان الله. قال لهم أسود تنقلب الدنيا إلى سواد، أخضر اخضرت الدنيا كلها. لماذا؟ لأن هذه المحاكاة العجيبة. وبعدين حتى إذا لبست واتسعت بثيابها قليلا يأتي إبليس مذكراته ليضيف رتوشا معينة، فتبدأ في نزع حواجبها، تبدأ يسأله عن التشقير ومش التشقير. والله لو خرج أبو حنيفة من قبره وسئل عن التشقير يقول أنا ما درسته في الفقه، أنا لا يعني ما وضعته في كتابي، ما درسته لأهل الكوفة، ما وضع تلاميذي هذا في مذهبي. لكن يعني سبحان الله نبدأ في إيه؟ المفاصلة والمساومة. يعني يا سيدنا الشيخ الناقصة التي لعنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي اللي تنزع شعر حواجبها كله، أم أنها إذا نفرت وهكذا، أو ما بين الحاجبين؟ ندخل في تفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان. وكانت جدتي وجدتك وجدتك وجدتها، يعني لا تلعب الواحدة منهن عند حواجبها. فإذا انتهينا من موضوع الحاجب ندخل على موضوع الأظافر، مرة أحمر مرة أصفر مرة أخضر، والآن طلعوا لهم بإيه؟ بقضية أن كل إصبع أو كل أظفر من الأظافر، كل غفر من الأظافر يبقى له لون. دليل على لما تحللهم نفسيا، تحلل هذه العينات نفسيا أو عند الطب النفسي، ده دليل على الخلل الداخلي يعني. وهذه الكيماويات التي توضع في الأظافر، لو نظر الواحد منا إلى جدته التي عبرت 90 يجد أظافرها ناعمة مستوية. لماذا؟ لأن لم تلحقها كيماويات. وبعدين لأن هذه الألوان والأصباغ فيها كيماويات. وبعدين عشان تلاميذ إبليس لا يأسون أبدا من وضع المسلمين والمسلمات بالذات، فيعملوا لهم إيه؟ يقول لك إحنا عملنا لكم طلاء أظافر شفاف يعني يصلح مع الوضوء. لا حول ولا قوة إلا بالله يا عم، ما يرضى عنك. يعني إلى أين تذهبون بنا؟ قال العلماء إذا كان هناك من حائل فوق عضو وجب تطهيره وغسله في الوضوء أو الاغتسال، فإذا كان هناك من حائل سقط الغسل وسقط الوضوء وأصبحت المرأة سبحان الله لا يجوز لها أن تصلي. ما ندخل فيه. طب بس انا سمعت الشيخ الفلاني قال كذا والشيخ العلاني قال كذا، سبحان الله العظيم. فاذا انتهينا من هذه الامور ندخل في قضية الـ يعني الـ عمليات الترميم او ما يسمونه عمليات التجميل. هذه تريد ان يصير انفها روماني وعيونها يابانية وخدودها مش عارف ايه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وبعدين تظل تأكل وتأكل الى ان تصير سمينة، اصبح الان بعد ما كان في الزمن القديم من علامات جمال المرأة سمنتها، اصبح من علامات جمال المرأة نحافتها، اصبحت انا زدت كيلو ونص، انا زدت 2 كيلو جرام. تذهب الى الاطباء الحمية وابتدي سبحان الله العظيم بتوع الحمية يتحكموا في طعامها وشرابها، فالرجل ينفق مرتين لزوجها، مرة على الطعام فتسمن، ثم مرة على الحمية حتى تنحف، في هذه يدفع وفي تلك يدفع، وكل ده الشيطان مبسوط وقاعد يسجل، انا قد نجحت، انا قد سجلت هدفين، سجلت 10 اهداف. انا اتصور ان ابليس في كل لحظة يسجل فينا اهدافا بالجملة. لماذا؟ لان حارس المرمى غير موجود داخل المرمى، المرمى مفتوح ونحن اتبع كل ناعق، وكلما قيل لنا يا مؤمن، ده ما اكثر انتشار القنوات الفضائية التي تخص الطعام، امر في منتهى الغرابة. والاغرب من الخيال ان ربما في شهر الصيام بالذات تجد ان كل القنوات تتكلم عن الوصفات معينة، مش عارف ضعوا كذا وضعوا كذا، وهذه المخل كلها مسألة الطعام، مسألة الجمال، مسألة الحمية، مسألة مش عارف تخسيس الوزن، الرجيم القاسي، ادوات الزينة، عروض المانيكان وعروض الازياء. يعني انتم تريدون تقليدا اكثر من هذا؟ هنا ينجح ابليس في مذكراته، لكن نحن نريد ان نوقف او ان نلغي هذه المذكرات ونجعلها لصالحنا في اننا لا نتبع ابليس، وانما نسلك الصراط المستقيم الذي تركنا عليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية ان شاء الله. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، وكنا قبل الفاصل نتحدث عن هذه الصفحة من صفحات مذكرات ابليس في قضية اقناع الانسان البعيد عن الطريق والبعيد عن تطبيق المنهج انه يسير على المنهج. فهذه كاسية عارية، كاسية في عرفها، عارية في حقيقتها. ولو تركنا كل المقاييس الإسلامية لمقاييسنا الشخصية لاختلفت. يعني يقول والله يعني يكفينا قانون الاحتشام. طب الاحتشام بالنسبة لمن؟ التي تلبس تحت الركبة بشبر محتشمة عن التي تلبس أو ثوبها يصل إلى الركبة فقط، ومن تلبس الثوب الذي يصل إلى ركبتها فقط حشبة بالنسبة لمن ارتفع ثوبها عن هذا المكان وهذا المقدار. إذا المسألة لا تترك للقياسات البشرية، إنما تترك لمقياس عام. يعني أنا إذا كنت أقيس بالمتر وأنت تقيس بالياردة أو بالقدم، وهذا يقيس بالشبر، وذاك يقيس بالخطوة، ورابع يقيس بالتقدير، اختلفت المقاييس. لكن لو وحدنا وحدة القياس انتهى الموضوع. فالكيلو جرام عبارة عن 1000 جرام. اشتري كيلو جرام سكر من امريكا هو نفس كيلو جرام من جنوب افريقيا، هو نفس كمية ووزن كيلو جرام في اسكندنافيا في المغرب العربي. لماذا؟ لان الكيلو جرام وحدنا وحدة القياس. واذا قلنا لفلان نريد مترا من القماش تأتي به من فرنسا فيأتي بمئة سنتيمتر، فاذا جاء به من اندونيسيا برضو نفس القضية 100 سنتيمتر، فاذا جاء به من اواسط كينيا فهو ايضا 100 سنتيمتر. لماذا؟ لانه وحدنا وحدة القياس. فنحن في الحجاب او غير الحجاب واوامر الله نوحد وحدة القياس، كتاب وسنة، كلام فقهاء اجماع. فاذا اتفقنا على ان وحدة القياس موحدة انتهى الموضوع. لكن لما نترك الامر هكذا يقول ده اصل ده حجاب للصباح وده حجاب للسهرة. ده وفي حجاب للصباح وحجاب للسهرة؟ هو حجاب. ما معنى الحجاب؟ ان يستر من جسد المرأة ما يجب الا يراه غير محارمها بس. الامر واضح، لا عايز نقاش ولا دخول. ولكن يبدو ان اللف والدوران اخذناه او نقله لنا ابليس في مذكراته عن طريق بني اسرائيل مع سيدنا موسى. هو القضية كلها ان الرجل قتل اخاه كي يرثه، ولانه عنده اولاد كثر واخاه الغني هذا لا ولد عنده. بعدما قتله ذهب لكريم الله موسى يا كريم الله أخي قتل ولا أدري من قتله. اجتمع بنو إسرائيل حول كريم الله موسى، عايزين نعرف من الذي قتل الأخ بتاع هذا الرجل. قال سيدنا موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوة؟ لا، أقول لك الرجل قتل ولا ندري من قتله، ما علاقة ذبح بقرة بقتل إنسان؟ وبعد ان دخلوا في اللف والدوران وكثرة التفاصيل وتماما نحن نصنع كما يصنع بنو إسرائيل، دخلوا ما لونها؟ هل هي تعمل ولا رب البيت؟ سبحان الله سبحان الله، ما لونها؟ ما كذا ما كذا ما كذا، سبحان الله. فذبحوها في نهاية القصة وأنتم أعلم مني بها، فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني كانوا على وشك ألا ينفذوا أمر الله. قلنا ضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى، ذبحوا البقرة، ضربوا جثة المتوفى أو المقتول، فوقف على قدمه وقال أخي قتلني، ثم مات مرة أخرى. وذي كانت معجزة واضحة أمام بني إسرائيل، لكن بلفهم ودورانهم يعني سلكوا طريقا بعيدا، وأن هذا طريق أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاحنا شكلنا كده رايحين على سبل شتى، لا، نحن نريد يعني انت لو سألتوا يعني انسانة بريطانية تعيش في بريطانيا، ما الفرق بين الجنيه الذهب فيكتوريا وبين جنيه الذهب جورج؟ البريطانية نفسها اللي هم عملوا هذا الجنيه لا تعرف. لكن اسأل اي امرأة عندنا في البادية او في الحضر او في القرية او في النجعة او في الحارة، الفرق بين الجنيه الذهب جورج والجنيه الذهب فيكتوريا؟ ما شاء الله، خبراء في الذهب، خبراء، لانه ذهب بعقولهم، سبحان الله العظيم. يعني اذكر من اغنى اغنياء العالم ذهب اخذ خطيبته ومديرة مكتبه ليشتري لها الشبكة، فقالت له وهو في الطائرة بكم تشتري لي الشبكة؟ قال لها $30 مليون. قالت ما رأيك أن تأتي لي بشبكة $30 ونأخذ $30 مليون ونعمل بها مؤسسة خيرية؟ فكان أول مؤسسة خيرية كبيرة بهذا المنطق، وصارت الآن يعني مؤسسات بيل جيتس للأعمال الخيرية من هذه الخطيبة العجيبة التي ربما بالفطرة يعني دلت على الخير. لم يعني وددنا من نسائنا وأغنيائنا أن يسلكوا مثل هذه المسالك، سبحان الله. لأن الإنسان الحكمة ظلت المهم سواء حكمة نظرية أو حكمة عملية، سبحان الله. المرأة يعني تتزوج أغنى رجل في العالم وترضى بشبكة $30، لا ترضاها يعني أنا لا داعي أن أكمل، لأن الخبر متعب. خلينا في المبتدأ، مع أن الجملة مبتدأ وخبر، لكن لا أريد أن أتعبكم في إظهار عيوبنا، لأننا والله إن المريض عندما يقول أنا لست مريضا هذا هو المرض الحقيقي، أما إذا قال إنني مريض بلغنا نصف العلاج، فإذا ذهب إلى الطبيب المعالج بلغ ربع القضية، فإذا أخذ الدواء أكمل العلاج كله. لكن أنا أكون مريض وأدعي أنني غير مريض، الأمة تعيش في التيه وتظن أنها ليست في تيه. تاهت بنو إسرائيل 40 سنة، 40 سنة، ونحن تائهون منذ 400 عام. بعد القرن العاشر الهجري كنا الأمة رقم 1 في العالم، 400 سنة ومذكرات إبليس تعمل فينا عمل السحر، سبحان الله، وتسير وفق مخططات منتظمة من شياطين الإنس والجن، سبحان الله. إن إبليس لو استطاع أن يجمع أبنائه وذويه على أن يضللوا المسلمين أكثر مما تضللهم بيوت الأزياء وغيرها لفشل، أكثر مما تضللهم بعض فضائياتنا لفشل. لماذا؟ لأنه سوف يصير تلميذ صغير في جامعة الشيطنة وتلميذ صغير في مدرسة الأبلسة. لماذا؟ لأن بيخترع شياطين الإنس يعني كيفية إغواء البشر عن وإلهائهم عن حقائق الأمور أو حقائق الموجود أو الموروث الحضاري الذي يجب أن يعيش فيه داخل منظومة قيم معينة. أنا أريد أن أقول إن إبليس عندما يكتب أنه يريد أن يقنع الناس بالشر على أنه خير، هذه مصيبة. تجد اقناع اخر من باب مذكرات ابليس، يعني من نفس الصفحه، وهي اقناع صاحب الشر انه يصنع خيرا. واحد ربنا يرزقه مثلا باربع بنات ولم ينجب ذكرا، تظل شيطانه الانس زوجته وراءه وخلفه، يعني تدوي على اذنه انه يجب ان يكتب كل ما عنده لهؤلاء البنات المساكين المسكينات التي سوف يأكل حقوقهن أعمامهن، وأعمامهن لا يسألن عنهن وهن في حياة أبيهن، فما بالك إذا مات الأب، فمن يسأل عنا؟ اكتب لهذه البنات، شو البنت المسكينة، شو البنت المريضة، شو البنت اللي عندها زهايمر، شو البنت اللي عندها تخلف، أمها اللي عندها أبو التخلف، لا إله إلا الله. الرجل من كثرة الكلام هذا يروح على كاتب عدد ولا شهر العقار ولا الجهات المختصة ويبيع كل ما عنده لبناته كي يحرم العم من الثلث الباقي، مع ان العم مش ياخد الثلث، اقل من الثلث، الام تاخد الثمن والبنات هياخدوا الثلثين، باقي بعد الثلثين والثمن العم هياخد الباقي، ربما يحن قلبه لرعايه الاب. ومن الذي قسم؟ هل هذا الاب؟ الله رب العالمين. وهل رب العباد لما منعك يا ابا البنات من خلفه الولد ان يعني حجر عليك او منعك من الخير؟ من يدري، ربما رزقت بولد كولد نوح عاق مجرم، من الذي يدري؟ سبحان الله. ومن منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. فلك أن تتخيل أن نشوف الشيطان يظل وراء الإنسان، يعني ولذلك قال ربنا أولئك هم الوارثون. ماذا أرث؟ قال المؤمن يدخل الجنة برحمة الله طبعا ثم بعمله، ولكن يأخذ الجنة التي كتبت له برحمة الله، ويأخذ جنة الكافر الذي شغل مكانه في النار. هذا الإنسان يعني منع وارثا من إرثه في الدنيا، يمنعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. فلماذا أترك الموضوع أكتب في الوصية وتقسم التركة وفق ما أمر رب العباد سبحانه وتعالى؟ فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هذا أمر تجد أن إبليس يقنع بعضنا أن نكتب للنساء مؤخر صداق. يا ابني ما فيش مؤخر صداق، هو صداق مسلم، تسلم الصداق معه وخلاص انتهى الموضوع، لكن يكتب مؤخر. فإذا كتبت وقعت مؤخرا عليك وجب عليك عند الميسرة أن ترد هذا المؤخر، لأن هذا دين في رقبتك، فلقد قسمت المهر نصفين، نصف قدمته الآن ونصف عندما تحين الميسرة. أما المؤخر الذي يدفع عند الطلاق أو عند الموت، هذه عادات أغرب من الخيال، ما أنزل الله بها من سلطان إلا إذا كتب هذا واضحا وصريحا. وما الذي تستفيده المرأة أن تأخذ صداقا مؤخرا بعد طلاقها أو بعد موتها يأخذه الورثة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وسوسة شياطين الإنس والجن، ونجعلنا وإياكم من أهل الله وفي طريق الله. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في يعني حلقة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.